بن عبد الرحمن عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمره الى العمره قصاره لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فهذه الترجمه في اول تراجم متعلقه بالعمره وهي وجوب العمره وفضلها. وأورد تحت هذه الترجمه حذرين وحديثا عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. اما النظر الاول هو عن ابن عمر والثاني عن ابن عباس والثالث والحديث حديث ابي هريره رضي الله عنه. واولا العمره هي في اللغه الزياره. العمره هي في اللغه الزياره. واما في الاصطلاح فهي زياره البيت الحرام لفعل امور معلومه. زياره البيت الطواف به والسعي من الصفا والمروه ثم الحج او التقصير. والمعنى اللغوي واسع وشامل لانه كل زياره يقال لها عمره. ولكن العمره في الاصطلاح والعمره في الشرع هي زياره مخصوصه وهي زياره البيت الحرام على وجه مخصوص. وكل انسان يحرم ويدخل نفسه ويقوم سبعا ويسعى بن صلى الله عليه وسلم ويحلق هذه العمره فهي زياره مخصوصه وهي جزء من جزئيات المعنى اللغوي الذي هو الزيارة بمعنى العام. وقد عرفنا فيما مضى أن المعاني الشرعية أو المعاني بالاصطلاح تعتبر جزئيات من جزئيات المعاني اللغوية. وأن اللغة جاءت بألفاظ لمعاني وجاء الشرع وأطلق على أفعال شرعها وسمها على بعض ما يندرج تحت المعنى اللغوي العام. لهذا فإن العمرة في الشرع تدل على الزيارة إلا أنها زيارة مخصوصة. وقيل ان العمرة انها معقولة من عمارة المسجد الحرام لان عمارة المسجد الحرام انما هي بالترداد عليه وتكرر المجيء اليه. وقيل لها عمرة لان بها عمارة المسجد الحرام بالترداد اليه وتكرار زيارته والاتيان اليه لأن المسجد الحرام عمارته إنما هي بكثرة المجيء إليه والإتيان بهذا المسجد الذي هو أو الذي من أعماله الطواف بالبيت سبعة أشواط. أجر ابن عمر رضي الله عنه الذي يقول ما من مسلم إلا وعليه حج وعمرة.
لا بنيت احد الا وعليه
حجة
وعمرة.
يعني هذا الاثر يبين به ما ترجم له هو الوجوب لانه قال وجوب العمرة. وهذا الاثر عن ابن عمر يدل على الوجوب لانه يقول ما من احد الا وعليه حجة وعمرة. وكمان الحج لازم وكذلك العمرة لازمة. يعني بمعناه عليه حج وعليه عمرة. إذن العمرة تكون واجبة وكلام ابن عمر رضي الله عنه يدل على هذا، لأنه يفيد أنها واجب. وأما أثر ابن عباس فيقول إنها قرينتها في كتاب الله عز وجل، يعني العمرة قرينة الحجة أو قرينة الفريضة التي هي الحجة، وجاءت ضمير مؤنثا لأن المقصود به الفريضة أو الحجة، وإلا فإن لفظ الحج مذكر، لفظ الحج مذكر، ولكنه جاء مؤنث له الضمير ومقصود به الحج أي الحجة أو الفريضة. ثم بين كونها قرينتها بكتاب الله عز وجل لأن الله قال واتموا الحج واعتمروا فريضة، فكما أن الله أمر بإتمام الحج أمر بإتمام العمرة، فالعمرة قرينة الحج في كتاب الله عز وجل. فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنها واجبة، والبخاري رحمه الله جزم لهذا وأورد الترجمة بالجزم لوجوبها، وأتى بهذين الأثرين اللذين يشعران بالوجوب عندما قال عند القائلين بهما وهما الصحابيان الجليلان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، عن الصحابة أجمعين. ومن الأدلة التي يستدل بها القائلون بالوجوب ما جاء في بعض طرق حديث عمر في قصة مجيء جبريل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن في بعض طرقه وأن تحج وتعتمر، وأن تحج وتعتمر يعني في بيان الإسلام، فجاء بيانه بأنه منه أو من معنى الإسلام أن يحج ويعتمر. وكذلك جاء في بعض الأحاديث تابع إلى الحج والعمرة أنهما ينفيان الذنوب وما ينفيان خلف الحديث. وأورد البخاري رحمه الله حديثا عن أبي هريرة وهو واضح في فضل العمرة، لأن البخاري ترجم للعمرة لوجوب الفضل، فالحديث واضح في الفضل. وأما بالنسبة للوجوب فليس بواضح إلا على ما جاء في بعض روايات خارج الصحيح، روايات الحديث خارج الصحيح مما يشعر بوجوب العمرة، ولكنه واضح الدلالة على الشق الثاني الذي هو الفضل، لأن قوله عليه الصلاة والسلام العمرة للعمرة كفارة لمن بينهما يدل على فضل العمرة، لأن ما دام العمرة تكفر ما بينها وبين العمرة التي قبلها معناها هذا يدل على فضلها. ثم ايضا كما انه يدل على فضل العمرة فهو ايضا يدل على فضل الحج، وذلك في قوله على الانسان في اخر الحديث والحج المبرور ليس له جزاء من الجنة. واذا هذا الحديث يدل على فضل العمرة من الحج، فضل العمرة في اوله وفضل الحج في اخره، وإيراد البخاري له بهذا الموطن تحت باب وجوب العمرة وفضلها هو واضح في فضلها، لأن فيه بيان أنه يكفر الذنوب والمعاصي، ولكن هذه الذنوب التي تكفرها العمرة هي الصغائر، أما الكبائر فإنها تحتاج إلى التوبة الذي يكفرها التوبة، وأما الصغائر فإنها تكفرها مفعلها في العمرة، لأنه جاء في الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما مجموعة في الثلاثة. وكذلك العمرة، إن العمرة هي كفارة لما بينهما، يعني المقصود بذلك تكفير الصغائر، أما الكبائر فتكفيرها إنما يكون بالتوبة. فالإنسان الذي يعتمر وهو مصر على الكبائر لا يقال إن هذه العمرة تزيل تلك الكبائر التي هو مقترف لها وهو مصر عليها وضاق عليها ولم يتب منها، يعني تكفره انما هي الصغائر.
قال باب من اعتمر قبل الحج. وقال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن جريج ان عكرمه بن خالد سال ابن عمر رضي الله عنهما عن العمره قبل الحج وقال لا باس. قال عكرمه قال ابن عمر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يحج. وقال ابراهيم بن سعد عن ابن اسحاق قال حدثني عكرمه بن خالد قال سالت ابن عمر مثله. وقال حدثنا عمرو بن عبد قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جريج قال قال عكرمه بن خالد سالت ابن عمر رضي الله عنهما
هذه الترجمه تتعلق بالعمره قبل الحج. المقصود بهذه الترجمه يعني كل انسان يعتمر وهو لم يحج. كيف نقصد من ذلك العمره التي تكون قبل الحج في سنه واحده والذي هو التمتع؟ لان هذا هو افضل الاسباب. لان المقصود من ذلك كونه يعتمر وهو لم يحج. يعني كونه يعني ياتي بالعمره في اثناء السنه ولم يحصل منه الحج. قول العمره ان العمره يعني يمكن ان تاتي قبل الحج ويمكن ان تاتي مع الحج ويمكن ان تاتي بعد الحج. وهذه الترجمه انما هي للاتيان بها قريبا. وان للانسان ان يعتمر وان لم يحج. لان العمره واجبه والحج كذلك واجب لازم. فاذا فعل اي واحد منهما على حجة فانه يكون ادى ما عليه. أدى ما عليه. إذا فعل العمرة مثلا في أثناء السنة يقال أنه أدى عمرة الإسلام ولكن باقي على حجة الإسلام. وإذا حج مفردا ولم يعتمر يقال أنه حج ولكنه إذا جاء الحج فعليه أن يؤدي العمرة إما متمتعا بأن يعتمر أولا وإذا طاف وسعى قصر وتحلل ثم يحج يعتمر يحج يحرم الحج اليوم الثاني ويكون متمتعا او يقرا بين الحج والعمره ويكون قارنا. وان حج مفردا ولم يسبق انه اعتمر فياتي بالعمره بعد الحج لانه قد لا يتيسر ان ياتي الى مكه مره اخرى والعمره لازمه وواجبه. الحاصل ان الترجمه هذه المقصود بها العمره التي ياتي بها الانسان قبل ان يحج وليس المقصود بها العمره التي تكون قبل الحج في سنة واحدة أن يهو التمتع. لأن ذاك لا يقال لا بأس له وقال هذا هو أفضل من ذلك. لهذا لما سئل ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن العمرة قبل الحج قال لا بأس له. اعتمر من الصلاة قبل أن يحج. لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمر ثلاثة منها قبل أن يحج والرابعة منها مقرنة مع حجه. الرابعة من الأربع مقرونة مع حجة لأنه كان قارن على الصلاة. والعمر الثلاثة التي اعتمرها على الصلاة كانت قبل أن يحج. لأن العمرة الأولى كانت عمرة الحديبية التي صد عنها وهي محسوبة من عمره لأنه تحلل بذي الحليفة في الحديبية عمرة الحديبية التي تحلل منها بذي الحديبية. والعمرة القضية وهي التي حصل فيها اتفاق بينه وبين رسول الله وبين المشركين على ان يرجع هذه السنه ويعتمر من السنه الاخيره. فجاء في السنه الاخيره واعتمر في مصعده بعدما مضى حول على صلح الحديبيه دخل في مصعده من السنه السابعه واتى بعمره قضيه وعمره قضاء. وهذه ليست قضاء عن العمره السابقه لان العمره السابقه محسوبه. ولكن هذه عمرة مقاضاة اتفاق بينه وبين المشركين مشركي قريش على انه يرجع هذه السنة ويأتي في السنة القادمة فيعتمر. وهذه عمرة الثانية. العمرة الثالثة في عمرة جعران التي كانت بعد ما غزوة حنين بعد فتح مكة السنة الثامنة وكانت في القاعدة ايضا. واما العمرة الرابعة فإنها كانت في السنة العاشرة مع حجته قرنها مع حجته إذن أن الإسلام اعتمر قبل أن يحج لأن اعتمر ثلاث عمر العمرة الحديبية عمرة القضية وعمرة الرابعة. والعمرة الرابعة مع حجته على الإسلام إذا القيام بالعمرة قبل الحج جائز ولا بأس به، كان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل أن يحج، وكل منهما أمر واجب، فإذا أتى بهذا أتى بهما مقرونين يكون أداهما جميعا، وإذا أتى بأي واحد منهما يكون أدى ما عليه مما أتى به والباقي لا يزال باقيا عليه.
قال باب سمع جبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد الخاص وقلت انا وعروة بن الزبير قلت فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس الى حجرة عائشة وإذا أناس يصلون في المسجد صلاة الضحى، قال فسألناه عن صلاته فقال بدعة، ثم قال له كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أربع، إحداهن في رجب، فكرهنا أن نرد عليه. قال وسمعنا سنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة، فقال عروة يا أمة يا أمة المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت ما يقول؟ قال يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب. قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهد وما اعتمر في رجب خط. قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن الزبير قال أخبرني عطاء عن عروة بن الزبير قال سألت عائشة رضي الله عنها قالت ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب. وقال حدثنا حسان بن حسان قال حدثنا همام عن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أربع، عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحه، وعمرة الشعرانة إذ حسب غنيمة غراب حنين. قلت كم حج؟ قال واحدة. وقال حدثنا أبو الوليد كتاب بن عبد الملك قال حدثنا همام عن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه فقال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث رجوه ومن القابل عمرة الحديبية وعمرة القعدة وعمرة مع حجته. وقال حدثنا هو قال حدثنا همام وقال اعتمر أربع عمر في القعدة إلا الذي اعتمر مع حجته عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين وعمرة مع حجته. وقال حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا زريق بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي مصطفى قال سألت مسروقا وعطاء ومجاهدا فقالوا اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج. وقال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول واعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج من الرسول.
هذه القرنة تتعلق في عدد عمر الرسول صلى الله عليه وسلم كم اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام. فأورد البخاري رحمه الله قال أن يقدم عدة أحاديث مدارها يرجع إلى أنه اعتمر أربع عمر هي عمرة الحديبية حيث صده المشركون وعمرة من العام القابل في العام السابع حيث صالحهم على ان يعتمروا في العام المقبل وعمرة الجعرانة وكانت في الثامنة بعد اثنين وكلها في المنطقة وكل هذه الثلاث من القعدة وعمرة الرابعة هنا حجته. ويأتي في بعض الأحاديث أنها في القعدة وفي بعضها أنها في الحج في الحجة ولكن في بينها لأن دخوله فيها في القعدة ولكن فعله لها وللحج مقرونين إنما هو بشهر الحجة. فإذا قيل إنها بشهر القعدة ف هذا باعتبار البداية وباعتبار الإحرام، وإذا قيل أنها زيارة الحجة فباعتبار الفعل وأداء المناسك للحج والعمرة مقرونين مع بعض، لأن هذا حصل في الحجة. وإذا أول من قال بأنه في الحجة أو مع حجته يعني هو كلام هو صحيح، لأنه في الحجة أخرى، وكونها في القعدة لأن الإحرام إنما حصل بها في القعدة، لأنه عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة وأحرم بالحج والعمرة في لخمس بقين من شهر القعدة، خمس بقين من شهر القعدة أحرم ولبى بالحج والعمرة في القارنة. وجاء في بعض الأحاديث أنها أربع كلها في القعدة، مع أن فعلها في الحج اعتبارا بالبداية الذي هو الإحرام بها والتلبية بها، لأنه كان وقد بقي في القعدة أربعة أيام خمسة أيام. هذا هو ذكر أن الأربع كلها في القعدة. وعروة والذي معه لما سأله ابن عمر رضي الله عنه وهو مستند إلى حجرة عائشة رضي الله عنها قال أربع، واحدة منهن في رجل، وكانوا يعلمون عن طريق بعض الصحابة أن الأربع كلها ليس منها شيء في رجل، فكرهوا أن يردوا عليه، كرهوا أن يقولوا له أنه ليس في واحدة في رجل، أو أن غيرك قال أن ليس منها شيء في رجل. ثم لما كان ابن عمر مسلم إلى حجرة عائشة كانوا يسمعون عائشة تستن يعني في الثواب، فناداها عروة قال يا أمه ويا أم المؤمنين، كان اعتمر أما لا تسمعين ما قال أبو عبد الرحمن يعني يدعون عبد الله بن عمر، وكانوا يستعملون الكلية تعظيما للرجل يذكرونه بكليته تعظيما له وإكراما له. ما تسمعين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت هما يقول قال انه يقول كذا وان عمره قالت يرحم الله ابا عبد الرحمن، هو يسمع يرحم الله ابا عبد الرحمن، ما اعتمر انه في عمره الا هو شاف يعني حاضر العمر التي اعتمرها رسول الله عليه الصلاه والسلام، وما اعتمر في رجل يعني معناه انه وهم. فسكت ابن عمر جاء في بعض الحديث انه سكت ما قال شيء، معنى هذا ان كون من اعتمر في رجل وما جاء عن ابن عمر ان هذا يعني ان هذا وهم، لان الاحاديث جاءت لان عمر عليه الصلاه والسلام كانت كلها في القعده، منها بدايتها ونهايتها في القعده، ومنها ما هو بدايتها في القعده ونهايتها في شهر الحجه التي هي عمرته مع حجته التي قرنها مع حجته عليه الصلاه والسلام. اذا العمر الذي اعتمرها رسول الله عليه الصلاه والسلام هي هذه الاربع، وليس منها شيء في رجل كما جاء عن ابن عمر، لان الذي جاء عن عائشه وعن غيرها انه ليس منها شيء في رجل، ثم انه لما قالت عائشه ما قالت سكت، وهذا يدلنا على جزم عائشه وعلى ان سكوت ابن عمر يشعر بانه حصل له وهم في عد واحدة منها في شهر رجب.
المجاهد قال فقلت انا وعروة بن الزبير المكتب فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة وإذا أناس يصلون في المسجد صلاة الضحى، قال فسألناه عن صلاته فقال بدعة.
هذه الجملة التي سبق أنها مرت في كتاب الصلاة وصلاة الضحى كما هو معلوم هي من السنن المستحبة المؤكدة التي أوصى رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها، فإن أبا هريرة رضي الله عنه كما في الحديث المتفق على صحته رواه البخاري ومسلم يقول أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، أوصاني خليل صلى الله عليه وسلم بثلاث، ركعتي الضحى وقيام ثلاث ايام من كل شهر وان اوتر قبل ان انام، فان ركعتي الضحى وقيام ركعتي الضحى احدى هذه الثلاث التي اوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها ابا هريره رضي الله عنه. وكذلك ايضا اوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي الدرداء كما ثبت في صحيح مسلم انه قال اوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعتي الضحى وان اوتر واسلم ذات اليوم في الشهر وان اوتر قبل ان ارقد حديث ابي هريره متفق على الصحابه وحديث ابي الدرداء رواه مسلم. وكلها فيها ذكر الوصيه واقام فضلا في صلاه الضحى فهي من المستحبات. ولكن الذي قاله ابن عمر رضي الله عنه انها بدعه يعني بشانه يعني كونهم ياتون بها في المسجد ويفعلونها في المسجد يمكن ان يكون هذا هو المقصود والا فان اصلها مشروع واصلها اصابه رسول الله عليه الصلاه والسلام. يعني فكون لعل ابن عمر رضي الله عنه يعني كونهم يعني ياتون بها في المسجد خشي ان يكون في ذلك محذور وان يكون في ذلك اظهار الاعمال عن اخفاء الاعمال او لان اظهارها. فلعل هذا هو قول ابن عمر بانها بدعه والا فان اصلها ثابت ومؤكد بوصيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بها ابي هريره رضي الله عنه وابي جابر رضي الله عنه. وقد جاء فيها حديث كثيرة تدل على فضلها غير هذين الحديثين وعلى الحث عليها والترغيب فيها غير هذين الحديثين. وجاء في ذلك حديث متعددة تدل على الترغيب في صلاة الضحى وصلاة الضحى والحث عليها.
قال مجاهد ثم قال له كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اربع احداهن في رجب وسمعنا ان نرد عليه. قال وسمعنا سنان عائشه ام المؤمنين في الهجره وقال عروه يا ام المؤمنين الا تسمعون ما يقول ابو عبد الرحمن؟ قالت ما يقول؟ قال يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمرات واحداهن في رجب. قالت يرحم الله ابا عبد الرحمن ما اعتمر عمره الا وهو شاهد وما اعتمر في رجب قط.
وهذا يعني فيه تحقيق على ان الرسول لم يعتمر اربع عمر وانه ليس منها واحده في رجب كما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وقد بعث في عام عبد الله بن عمر وأثنت عليه في كونه قد حضر هذا العمر وشهدها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم قال فما اعتمر برد القط يعني معناه انه وهم. فهي دعت له وأثنت عليه وأشارت إلى وهمه حيث قالت إنه حضر العمر ولم يقض عن شيء منها ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب قط. يعني معنى هذا انه ان هذا وهم من ابي عبد الرحمن الى ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وفي بعض الروايات انه سكت ولم يتكلم بشيء انه سكت ولو كان جاهزا وكان عنده شيء لابداه لكنه لما سكت مع جزء عائشه رضي الله عنها واخبارها تأكيدها بأنه لم يحصل منه ذلك قط في رجب وكان ابن عمر سكت دل على أن المحفوظ وأن الثابت إنما هو أن رجب لم يكن منه عليه الصلاة والسلام في اعتمار وإنما الاعتمار إنما هو في القعدة لأن عمر الرسول محفوظة ومعروفة ومعدودة هي عمرة كذا وعمرة كذا عمرة الحجوبة وعمرة القضاء وعمرة الجعرانة وعمرة المقرنة مع حجته. هذه هي الأربعة التي اعتمر رسول الله وهي في ذي القعدة وليس منها شيء في درجة. عن
عروة بن الزبير قال سألت عائشة رضي الله عنها قالت ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل وعن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع عمرة حديبية بعد حيث صده المشركون وعمرة من العام المقبل فيه بعد حيث صالحهم وعمرة الشهرانة قدم غريبة أراه حنين قلت كم حج قال واحدة وقال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا أمام عن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه وقال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث رسوله ومن القاسم عمرة الحديبية وعمرة بعد وعمرة مع حجته.
حديث أنس رضي الله عنه في الأول فيه ذكر أنه اعتمر أربع ولكنه ذكر ثلاث ولم يذكر الرابعة وذكر الحج انها واحده وفي الحديث الثاني ذكر الاربع وان الرابع انه يكون مع حجتها
قال اربع عمره الحدود في البعده حيث صده المشركون وعمره
بعض الرواد ولكن البخاري رحمه الله اتى بالحديث الذي بعده هو عن انس ليبين فيه التعداد وان الرابعه التي لم تذكر في الطريقه الاولى ذكرت في الطريقه الثانيه التي هي عمرته مع حجته عليه الصلاه والسلام.
قال حدثنا هشام قال حدثنا همام وقال اعتمر اربع عمر فيه القعده إلا الذي اعتمر مع حجته عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الشعران حيث قسم غنائم حنين وعمرة مع حجته.
وهذا فيه بيان الأربع وأن الشعران كان اعتمر أربع عمر قال إنها في القعدة التي مع حجته المقصود من ذلك كويته مع حجته ليست متنحرة كالثلاث الأولى بأنها في القعدة لأن إيقاعها إنما كان في الحجة ولكن الدخول بها كان في شهر القعدة وليس معنى ذلك أنها أربعة غير مثل حجة على وصول الخمس وإنما الاستثناء بالنسبة لكون في القعدة لأربعة في القعدة لم تكن حجة لأنها وقعت في القعدة وإنما وقعت في شهر في الحجة هذا مقصود الاستثناء وليس مقصود بأنها أربعة بدونها وإنما هي أربعة بها وهذه أربعة في القاعدة إلا التي بحجته فإن إيقاعها في شهر الحجة مع حجته على الأقل ومن قال إنها كلها في القاعدة كما أشرت اعتبر الدخول في العمرة وهو أن الدخول فيها إنما كان في القاعدة لأنه عليه الصلاة والسلام دخل بالحج والعمرة قارنا في خمس بطينة من شهر القاعدة فإذا يمكن من قال إنها كلها في القعدة فهو صحيح ومن قال إن عمرته التي بحجته أنها ليست في القعدة فهو صحيح نبي الحجة لأن هذا باعتبار البداية وهذا باعتبار الإيقاع والنهاية ولا تنافي بين ما جاء بأنها كلها في القعدة أو استثناء التي في التي مع حجته أنها ليست في القعدة.
قال حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا زريق بن مكرمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سألت مسروقا وعطاء ومجاهدا فقالوا اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم بعد قبل أن يحج وقال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في القعدة قبل أن يحج مرتين.
هذا يعني قول اعتمر في القعدة قبل أن يحج مرتين يعني لعله أراد بذلك العمرتين اللتين أتي بهما بزمانهما مستقلتين لأن عمرة الحديبية ما دخل نصف رجع من الحديبية لكنها محسوبة ولم يرد في المسجد ولم يطف ولم يسعى كما قال المرة، ولكنها حلت في الحدود ورجع من الحدود. والعمرة التي حجتها ما كانت متنحبة مستقلة، وإنما كانت مقرنة مع الحج. فإذا مقصود العمرتين الذين قبل الحج هي عمرة مدخل القضية وفي السنة السابعة، وعمرة الجهرانة التي كانت في السنة الثانية، وكل منهما قبل حجته. فيكون مثل الاثنتين يعني معناه الاثنتين حصل فعل كل واحدة منهما مستقلة في طوافها وسعيها، بخلال عمرة الحديبية فإنه ما دخل مكة أصلا. وعمرة العمرة لما حجة كانت مقرونة مع الحج، فهذا هو وجه مثل الاثنتين، ولا تنافي بينه وبين أربعة، لا تنافي بين يعني يكون الاثنتين كما هنا، وبين كان أربعة كما جاء في طرق أخرى، لأن المقام الاثنتين أراد هاتين العمرتين المتوسطتين بين عمرة الحديبية وعمرة المقرونة مع حجته، لأن هاتين العمرتين حصل فعلهما بكمالهما وباستقلالهما، بخلاف الأولى لأنه ما حدث طواف الوداع، وبخلاف الأخيرة لأنها مقرونة مع الحج، وطوافه عليه السلام وسعيه لحجه وعمرته معه. وأما عمرة الحديبية عمرة القضية وعمرة الجعرانة فقد أتى بهما منفردتين مستقلتين وطاف وسعى لكل منهما. هذا قالوا ثم الإنسان إذا أخير فإنه لا يلزمه الصلاة، لا يلزمه نفيها الأمر اللي قلت عنه، يعني هي خبر اعتمر يقول معها مكتوبة معدودة لهذا عبدت هذه ما مع عمر رفضها سنه. ويهرج جمهور العلماء على ان الانسان اذا دخل في عمره وصد عنها وحل لا يلزمه ان يقضيها في السنه الاخيره او بعد ذلك. ولهذا قالوا ان عمره القويه ليست قضاء لغزوه الحديبيه، عمره الحديبيه وانما هي مقاضاه الاتفاق على ان يعني ياتي من السنه الاخيره، ليست قضاء لعمره لان عمره
قال باب عمرة في رمضان. وقال حدثنا مصدق قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن أقار قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يذكرنا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنصفها ما منعك أن تكون معنا؟ قالت كان لنا ناطق فرسمه ابو فلان وابنه بقلبها وابنها وترك ناطقا ننطق عليه. قال بالسوى كان رمضان يعتمد فيه وان عمره في رمضان حجه او نحو مما قال.
هذه ترجمه تتعلق بالعمره في رمضان تدل على فضل العمره في رمضان، وذلك لأن العمرة لها فضل عظيم، ولكنه إذا انضاف إلى ذلك طرف الجمال يعني يكون لها زيادة في الفضل. لهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن عمرة في رمضان تعتبر حجة، أو إن عمرة في رمضان حجة، وفي بعض الروايات تعتبر حجة، وهذا هو الذي يعني كونه قال نحو مما قال، نحو مما قال يعني انه يعني حجه او تعبير حجه، وهذا يدلنا على فضل العمره في رمضان، ولكن ليس معنى ذلك انها تغني عن الحج وانها تشد مسد الحج، لا، وانها تدل على فضل هذه العمره وانها تعبير حجه لاجلها وثوابها وفضلها عند الله عز وجل، ولكنها لا تغني عن الحجه. الإنسان الذي عليه حجة الإسلام عليه حجة الإسلام، ولا بد أن يأتي بحجة الإسلام إذا استطاع السبيل إلى ذلك، إذا استطاع السبيل إلى ذلك، ولكن هذا يدلنا على فضل العمرة في رمضان وأن هذا شأنها وهذا فضلها وأن فضلها عظيم وأجرها كثير.
قال باب قال باب العمرة ليلة الحقة وغيرها. وقال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوافين بهلال الحجة فقال لنا من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة فلولا أني أهديت لأهدلت بعمرة. قالت ومنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وكنت ممن أهل بعمرة فأظلني يوم عرفة وأنا صائم فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارفضوا عمرتي وانقضوا رأسي وانتشفوا وأهلي بالحج. فلما كان ليلة الخطبة أرسل معي عبد الرحمن إلى الجمعون فأهدلت بعمرة مكان عمرتي.
هذه الفقرة تتعلق بالعمرة ليلة الحفلة أو غير يعني أو ليلة الحفلة يعني نفع على ليلة الحفلة لأن عمرة عائشة رضي الله عنها والتي ساق الحديث عن أجلها حضرت ليلة الحفلة وهي الليلة التي تلي ليلة تلي يوم النفر من النفر من النفير من منى اليوم الثالث عشر. وسبق أن مر بنا أن الليلة ذلك اليوم تطلق على الليلة التي تسبقه ولكنه قد جاء في هذا الحديث أنه يجوز إطلاقها على ما يعقبه وهذا من هذا القبيل لأنه أطلق على الليلة التي تعقب يوم النهر من هنا أنها ليلة الحفلة معناها ليلة تلي اليوم تلي اليوم بعده وليست قبله. والأصل أن ليلة اليوم هي التي تسبقه ولكنه قد يأتي إطلاق الليلة على أن تعقب اليوم وهذا منه. وإنما نفع على الحصبة لأن العمرة أطلقت في تلك الليلة عمرة عائشة التي أورد الحديث ليستدل به عليها وقعت في تلك الليلة أو غيرها يعني غير تلك الليلة يعني معناها أن العمرة تجول في جميع أوقات السنة في جميع أيام السنة ليس لها وقت معين ولا تمتنح في وقت معين بل هي مباحة ومشروعة في كل وقت. لهذا قال ليلة الحفلة أو غيرها يعني أو غير ليلة الحفلة يعني في أي وقت كان. ولم يأتي ما يدل على منع العمرة في وقت معين إلا إذا كان الإنسان متلبس بالحج فإنه لا يأتي بالعمرة وهو متلبس بالحج. ولكن كل إنسان يعتمر في أي وقت وإن كان في أشهر الحج وفي أيام الحج أحيانا يعني مثلا ما حضر من الحج أو أنه جاء متأخرا وقد فاته الحج فإنه يعني يرتفع إحرام إلى عمرة ويأتي بها في أيام الحج إذا فات الوقوف بعرفة لما فات الوقوف فاته الحج ولكن يحول إحرامه إلى عمرة ويأتي من عمرة يعني في أيام الحج. العمرة فائرة وجائزة في جميع أيام السنة. والبخاري رحمه الله ذكر ليلة الحقبة وعطف عليها غيرها من الليالي ونص عليها بأن عمرة عائشة رضي الله عنها صارت أو أوقعت في تلك الليلة.
قال باب عمرة الصنحور. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا صفوان عن عمرو انه سمع عمر بن عوف ان عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان ينزل عائشه ويعمرها من الدمعون. قال صفوان مره سمعت عمرا لم سمعته من عمرو. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن حبيب بن معلم عن عطاء قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل واصحابه بالحج وليس مع احد منهم هول غير النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه وكان عبد القديم من الجمل ومعه الهدي فقال أهدبت كما أهدبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم أجر لأصحابه أن يجعلوها عمرة وطوفوا بالبيت ثم يحسروا ويحلوا إلا من معه الهدي فقالوا من صلح إلى منى وجبر أحدنا يحفر فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهدي ولولا أن معي الهدي لأحببت وأن عائشة حامت فنفست المناسك كلها غير أنها لم تكن في البيت قال فلما قهرت وخافت قالت يا رسول الله أتنطلقون بعمرة وحجة وأنطلقوا بالحج فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج تريد الحجة تريد الحجة وأن سراقة بن مالك بن جرثوم لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعقبة وهو يرميها فقال ألكم هذه خاصة يا رسول الله قال لا بل بالأبد
هذه الترجمه الى عمره في التنعيم اوردها البخاري رحمه الله اوردها كترجمه واورد تحتها حديث عائشه رضي الله عنها حديث قصه عائشه رضي الله عنها يعني من الطريقين فيهما اعتبار عائشه من التنعيم وهذا يدل على ان العمره من التنعيم في حق أن العمرة تكون متعين في حق أهل مكة وكذلك في حق من كان ليس من أهل مكة هو في مكة لأنه يخرج إلى الحل ويحرم والتنعيم هو أدنى الحل وليس من متعين للتنعيم بل المقصود أن يحرم المعتمر ممن هو في داخل مكة من خارج الحرم ومن التنعيم ومن عرفة ومن الجعرانة ومن أي مكان من أطراف الحرم يخرج من حدود الحرم ويكون في الحل ويحرم ويأتي في العمرة ولكن عائشة رضي الله عنها ذهبت إلى التنعيم والرسول صلى الله عليه وسلم أرسلها إلى التنعيم وذلك أن التنعيم أقرب الحل ذلك أنه يريد أن يسافر ويريد أن تأتي بسرعة فأرسلها إلى التنعيم لأنه المكان أقرب وأحرمت منه وضافت وسعت بعمرتها ثم جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وانصرفوا من مكة من الأقصى متجهين إلى المدينة وتنفيق البخاري على التنعيم لأن الاعتمار حصل من التنعيم لكن ليس مقصود منه التنعيم برياضه وإنما مقصود منه الحلم المقصود هو الحلم والتنعيم هو أدنى الحلم وأما سؤال سراقة بن مالك بن جعشم عن العمرة هل هذه خاصة بهم في تلك السنة أم أنها للأبد فقال عليه الصلاة والسلام للأبد المقصود بالعمرة التي هي للأبد هو هذا الفتح الذي أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أنهم من كان قارنا أو مفردا وليس معه هدي ويرتقى إلى إحرامه إلى عمرة يعني ليس خاصا بتلك السنة وإنما هو حكم مستمر عند من هج قارنا أو مفردا ولم يكن ساق الهدي معه فإنه يشرع في حقه ويتعب في حقه أن يصدق إحرامه إلى عمره وأن يكون متمتعا
قال باب الاعتبار بعد الحج بغير هدي وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مواصلا لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يهل بعمره فليهل ومن أحب أن يهد بحجة وجهه ولولا أني أهددت لأهددت بعمرة. فمنهم من أهد بعمرة ومنهم من أهد بحجة، وكنت ممن أهد بعمرة. فحجت قبل أن أدخل مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال دعي عمرتك واسكبي رأسك وانتشقي وأهدي بالحج. فبعد ولما كانت ليلة الحفة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأرسلها فأهدت بعمرة مكان عمرتها، فقضى الله حجها وعمرتها، ولم يكن في شيء من ذلك هج ولا صدقة ولا صوم.
هذه قرنة تعلق بعمرة بعد الحج من غير هدي. أول تحت هذا حديث عائشة رضي الله عنها في قصة طول حيض لها، وأنها أمرها من قرآن تدع عمرتها، وليس مقصود من كونها تدعها بأنها تلغيها، وإنما تدع الاستمرار بها لأنه لا مجال للاستمرار بها لأن الحج قد وصل ولا يمكن أن تؤدي العمرة قبل الحج. فأمرها أن تحرم بالحج وتدخل هذا العمرة وتصير بذلك قارنة. والشيء الذي تركته ليس رفض العمرة وإلغاءها، وإنما رفض أعمالها وترك أعمالها التي لا سبيل إلى الإتيان بها، لكون الحج دخل على الناس وصل، وعائشة رضي الله عنها لا تتمكن من دخول البيت لكون الحيض عليها. فإذا رفضت أو تركت أعمالها الخاصة لأنه لا سبيل لها إلى الإتيان بأعمالها بسبب الحيض، ولكنها ضمت الحج إلى العمرة التي أحرمت بها من الحليفة فصارت بذلك قارنة. ولهذا جاء في بعض الحديث أنها لما راجعته قال يكفيك طوافك لحجك وعمرتك، طوافك وسعيك لحجك وعمرتك، يعني معناها العمرة موجودة وأنها ما تركت. والله عز وجل يقول أتم الحج والعمرة لله. فالدخول في النسك إذا دخل في نسك فلا بد أن يكون في إتمام، ولكن إتمامه على سبيل الاستثناء ليس ممكنا في حق عائشة، والذي يمكن في حقها أن تدخل عليه الحج فتكون العمرة موجودة وانضم إليه الحج، فلم تلغي الحج تلغي العمرة ولم ترفضها، وإنما هي باقية عليها وهي وقد أتمتها وفعلت ما أمر الله عز وجل به بقوله واتموا الحج والعمرة لله، فإنها أتمت العمرة وأتمت الحج. ولكن الذي حصل لها أنها لما انتهى الحج وجدت في نفسها أن الناس يرجعون بنسكين ويترجع بنسك واحد، يعني معناه نسكين مستقلين في الواحد عن الثاني، وهي رجعت بنسكين لكنهما مقرونان. ولكن الذي يعني وجدت في نفسها منه كون ما حصل لها أن طافت وسعت طوافا وسعيا للعمرة مستقل، طواف وسعي للحج مستقل، فهذا هو الذي وجدت في نفسها. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر عطاء عبد الرحمن بن جبر أن يذهب بحي التنعيم وأن تأتي بعمرة، ولم يكن بسبب هذا العمل الذي هو العمرة التي بعد الحج لم يكن هناك هدي ولا صدقة. وأما بالنسبة لفعل عائشة نفسها فإنه كان عليها هدي لأنها كانت قارنة. المرة في الحديث أن يكون أهدى عن نسائه البقر وعائشة منهن رضي الله تعالى عنها. ولكن الذي ما حصل هو الذي حصل هذه العمر اللي جاءت للحج ما ترتب عليها لا هدي ولا صدقة ولا أي شيء، لأن العمرة التي أن يتعين الهدي على صاحبها هي عمرة التمتع أو عمرة القران. العمرة التي تسبق الحج والتي يتابعها قبل الحج ويتحلل الإنسان منها ثم يحرم بالحج يوم الثامن أو العمرة المقرونة مع الحج كان فيه هنا حج. وأما لو جاء الإنسان مفردا وفرغ من حجه ثم أتى بعمرة بعد الحج فإنه لا هدي عليه لأنه ليس قارن وليس متمتع، والهدي إنما هو على القارن والمتمتع.
قال باب أجر العمرة على قدر النفر. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن كريم قال حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد وعن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله يذكر الناس بنفسين وأذكر بنفس، فقيل لها انتظري فإذا طهرت فخرجي إلى التنعيم فأهدي ثم أتينا بمكان كذا، ولكنها على قدر نفقته أو نصبه أو نصبه.
هذه الفرد يا باب
قال باب أجر العمرة على قدر النفر.
باب أجر العمرة على قدر النفر يعني هذا عن الإنسان كلما حصل منه تعب أو حصل منه جهد فإنه يؤجر على حركاته التي يتحركها في سبيل الاتيان بهذه العمرة وبهذا النفر، وأنها على قدر النفر والتعب. والرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا في حق عمرة عائشة، لأن هذه العمرة ما فيها نفر، يعني كم العمل فيها سهل، لأنها في ليلة واحدة خرجت من أرضة وذهبت إلى التنعيم وأحرمت ودخلت مكة وطافت وسعت وخرجت إلى الرسول وهو من أرضة، فقال إنها على قدر نصبه. هذا يدلنا على أن العمل أنه على قدر النفر، أن الأجر على قدر النفر وعلى قدر التعب، وأن العمرة إذا أتي بها من مكان بعيد وقالت المدة فيها، فإن هذه الحركات وهذه الأعمال التي يعملها يؤجر عليها الإنسان، وإذا قلت الأعمال فإنها تكون أقل ممن حصل في حقه هذه الكثرة من الأعمال. لإرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها إلى أن أجرها على قدر نفقتها وهذا أيضا يدل على أن الذي مكة لو اعتمر من مكان أبعد من التنعيم، لأن معناه أنه يكون أعظم أجرا ممن يعتمر من التنعيم، لأن المكان الأبعد فيه زيادة في النفر وزيادة في التعب وزيادة في النفقة. ثم مما ينبغي أن يعلم أن هذه العمرة التي تكون بعد الحج الرسول صلى الله عليه وسلم ما رغب فيها ولا حق عليها، وإنما أذن فيها لعائشة لما وجدت في نفسها. الرسول صلى الله عليه وسلم معه من الحجاج وكانوا كثرة كافرة، ما ذهب منهم أحد ليأتي بهذه العمرة، وإنما كانت العمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن أصحابه أنهم كانوا يأتون إلى مكة ويقولون لبيك اللهم لبيك، ولم يكن من فعلهم أنهم يخرجون من مكة يعني كيلوين أو ثلاثة ثم يرجعون بعد ساعة يقولون لبيك اللهم لبيك. ومن كان أذن بها لعائشة ومن كان مثل عائشة، وكذلك من جاء مفردا وهو لم يسبق أن اعتمر عمرة الإسلام فإنه ينبغي له أن يعتمر بعد الحج من التنعيم ومن غير التنعيم، لأنه قد يتيسر أن يأتي إلى مكة مرة أخرى، والعمرة واجبة على الإنسان في عمره مرة واحدة. الإنسان الذي جاء مفردا ولم يسبق أن اعتمر فالأولى في حقه أن يعتمر بعد الحج حتى يؤدي الفرض الذي عليه. أما إنسان سبق أن اعتمر قد جاء مفردا لا يأتي بعمرة بعد الحج من التنعيم، لأن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه ما حصل منهم ذلك، وما أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن هذا، وإنما أذن به لعائشة بعدما أجد التأثر والتعلم من أنهم يسترون بنفسين ويتأثر بنفسين واحد، أذن لها بذلك تطيبا لخاطرها وتطيبا لنفسها. ونقف ونجيب على ما نجيب على يعني ان بدل ما كان خالد او خالد مفروض يعني يكون معتبر فاقول لك يا بعض لا يعني مره تقبل انه حولها بعض كان ما تقبل انا
عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمره الى العمره قصاره لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فهذه الترجمه في اول تراجم متعلقه بالعمره وهي وجوب العمره وفضلها. واورد تحت هذه الترجمه اثرين وحديثا عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. اما الاثر الاول هو عن ابن عمر الثاني عن ابن عباس والثالث والحديث حديث ابي هريره رضي الله عنه. واولا العمره هي في اللغه الزياره. العمره هي في اللغه الزياره. واما في الاصطلاح فهي زياره البيت زياره البيت الحرام لفعل امور معلومه. زيارة البيت الطواف به والسعي من الصفا والمروة ثم الحج او التقصير. والمعنى اللغوي واسع وشامل لانه كل زيارة يقال لها عمرة. ولكن العمرة في الاصطلاح والعمرة في الشرع هي زيارة مخصوصة وهي زيارة البيت الحرام على وجه مخصوص. وكل إنسان يحرم ويدخل نفسه ويقوم سبعا ويسعى بنصر المرة سبعا ويحلق هذه العمرة فهي زيارة مخصوصة وهي جزء من جزئيات المعنى اللغوي الذي هو الزيارة بمعنى العام. وقد عرفنا فيما مضى أن المعاني الشرعية أو المعاني الاصطلاح تعتبر جزئيات من جزئيات المعاني اللغوية. وأن اللغة جاءت بألفاظ للمعاني وجاء الشرع وأطلق على أفعال شرعها وسمها على بعض ما يندرج تحت المعنى اللغوي العام. لهذا فإن العمرة في الشرع تدل على الزيارة إلا أنها زيارة مخصوصة. وقيل أن العمرة أنها مأخوذة من عمارة المسجد الحرام لأن عمارة المسجد الحرام إنما هي بالترداد عليه وتكرر المجيء إليه. وقيل لها عمرة لأن بها عمارة المسجد الحرام بالترداد إليه وتكرار زيارته والإتيان إليه لأن المسجد الحرام عمارته إنما هي بكثرة المجيء إليه والإتيان بهذا المسجد الذي هو أو الذي من أعماله الطواف بالبيت سبعة أشواط. حذر من عمر رضي الله عنه الذي يقول ما من مسلم إلا وعليه حج وعمره.
لا بدوك أحد إلا وعليه حجة وعمره.
ليس أحد إلا وعليه حجة وعمره. يعني هذا الأثر يبين به ما ترجم له وهو الوجوب، لأنه قال وجوب العمرة. وهذا الأثر عن ابن عمر يدل على الوجوب، لأنه يقول ما من أحد إلا وعليه حج وعمرة، وكمان الحج لازم وكذلك العمرة لازمة، يعني بمعناه عليه حج وعليه عمرة، إذا العمرة تكون واجبة. وكلام ابن عمر رضي الله عنه يدل على هذا، لأنه يفيد أنها واجبة. وأما أثر ابن عباس فيقول إنها قرينتها في كتاب الله عز وجل، يعني العمرة قرينة الحجة أو قرينة الفريضة التي هي الحجة، وجاءت ضمير مؤنثا لأن المقصود به الفريضة أو الحجة، وإلا فإن لفظ الحج مذكر، لفظ الحج مذكر، ولكنه جاء مؤنث له الضمير ومقصود به الحج أي الحجة أو الفريضة. ثم بين كونها قرينتها بكتاب الله عز وجل، لأن الله قال واتم الحج والعمرة لله، فكما أن الله أمر بإتمام الحج أمر بإتمام العمرة، فالعمرة قرينة الحج في كتاب الله عز وجل. فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنها واجبة، والبخاري رحمه الله جزم لهذا وأورد الترجمة بالجزم لوجوبها، وأتى بهذين الأثرين اللذين يشعران بالوجوب عندما قال عند القائلين بهما، وهما الصحابيان الجليلان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، عن الصحابة أجمعين. ومن الأدلة التي يستدل بها القائلون بالوجوب ما جاء في بعض الطرق حديث عمر في قصة مجيء جبريل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن في بعض طرقه وأن تحج وتعتمر، وأن تحج وتعتمر يعني في بيان الإسلام، فجاء بيانه بأنه منه أو من معنى الإسلام أن يحج ويعتمر. وكذلك جاء في بعض الأحاديث التابعة للحج والعمرة أنهما ينفيان الذنوب وما يرتكب خلف الحديث. وأورد البخاري رحمه الله حديثا عن أبي هريرة هو واضح في فضل العمرة، لأن البخاري ترجم للعمرة لوجوب الفضل، فالحديث واضح في الفضل. وأما بالنسبة للوجوب فليس واضح إلا على ما جاء في بعض روايات خارج الصحيح، في روايات الحديث خارج الصحيح مما يشعر بوجوب العمرة، ولكنه واضح الدلالة على الصدق الثاني الذي هو الفضل، لأن قوله عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما يدل على فضل العمرة، لأن ما دام أن العمرة تكفر ما بينها وبين العمرة التي قبلها معناها هذا يدل على فضلها. ثم أيضا كما أنه يدل على فضل العمرة فهو أيضا يدل على فضل الحج، وذلك في قوله على الإنسان في آخر الحديث والحج المبرور ليس له جزاء من الجنة. وإذا هذا الحديث يدل على فضل العمرة من الحج، فضل العمرة في أوله وفضل الحج في آخره، وإيراد البخاري له بهذا الموضوع تحت باب وجوب العمرة وفضلها هو واضح في فضلها، لأن فيه بيان أنه يكفر الذنوب والمعاصي، ولكن هذه الذنوب التي تكفرها العمرة هي الصغائر، أما الكبائر فإنها تحتاج إلى التوبة الذي يكفرها التوبة، وأما الصغائر فإنها تكفرها مثالها في العمرة، وأنه جاء في الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان فصارت مما بينهما مجهولة في الصلاة. وكذلك العمرة، والعمرة هي كفارة لما بينهما، يعني المقصود بذلك تكفير الصغائر. أما الكبائر فتكفيرها إنما يكون بالتوبة. الإنسان الذي يعتمر وهو مصر على الكبائر لا يقال إن هذه العمرة تزيل تلك الكبائر التي هو مقترف لها وهو مصر عليها وضاق عليها ولم يتب منها، تكفيره إنما هي الصغائر.
قال باب من اعتمر قبل الحج. وقال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن جريج ان عكرمه بن خالد سال ابن عمر رضي الله عنهما عن العمره قبل الحج وقال لا باس. قال عكرمه قال ابن عمر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يحج. وقال ابراهيم بن سعد عن ابن اسحاق قال حدثني عكرمه بن خالد قال سأكون عمر مكبة. وقال حدثنا عمرو بن عبد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال قال عكرمة بن خالد سأكون عمر رضي الله عنهما مكبة.
هذه الترجمة تتعلق بالعمرة قبل الحج. مقصود بهذه الترجمة يعني كل إنسان يعتمر وهو لم يحج. ليس نقصد من ذلك العمرة التي تكون قبل الحج في سنة واحدة والذي هو التمتع، لأن هذا هو أفضل الأحكام. وإنما المقصود من ذلك كونه يعتمر وهو لم يحج. يعني كونه يعني يأتي بالعمرة في أثناء السنة ولم يحصل منه الحج. قول العمرة أن العمرة يعني يمكن أن تأتي قبل الحج ويمكن أن تأتي مع الحج ويمكن أن تأتي بعد الحج. وهذه الترجمة إنما هي للإتيان بها قريبا، وأن للإنسان أن يعتمر وإن لم يحج، لأن العمرة واجبة والحج كذلك واجب لازم. فإذا فعل أي واحد منهما على حجة فإنه يكون أجمع عليه أجمع عليه. إذا فعل العمرة مثلا في أثناء السنة يقال أنه أدى عمرة الإسلام ولكن بادئ على حجة الإسلام. وإذا حج مفردا ولم يعتمر يقال إنه حج ولكنه إذا جاء الحج فعليه أن يؤدي العمرة، إما متمتعا بأن يعتمر أولا وإذا طاف وسعى قصر وتحلل ثم يحج يعتمر يحرم الحج اليوم الثاني ويكون متمتعا، أو يقرن بين الحج والعمرة ويكون قارنا. وإن حج مفردا ولم يسبق أنه اعتمر فيأتي بالعمرة بعد الحج، لأنه قد لا يستطيع أن يأتي إلى مكة مرة أخرى والعمرة لازمة وواجبة. الحاصل أن الترجمة هذه المقصود بها العمرة التي يأتي بها الإنسان قبل أن يحج، وليس مقصود بها العمرة التي تكون قبل الحج في سنة واحدة أن يهو التمتع، لأن ذاك لا يقال لا بأس له، يقال هذا هو أفضل الإنسان. لهذا لما سئل ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن العمرة قبل الحج قال لا لا خلق اعتمر من الخلق قبل أن يحج. يعني النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمر، ثلاثة منها قبل أن يحج والرابعة منها مقرونة مع حجه. الرابعة من الأربع مقرونة مع حجه لأنه كان قارن عليه الصلاة والسلام. والعمر الثلاثة التي اعتمرها عليه الصلاة والسلام كانت قبل أن يحج، لأن العمرة الأولى كانت عمرة الحديبية التي صد عنها وهي محسوبة من عمره لأنه تحلل في ذي الحليفة في الحديبية، عمرة الحديبية التي تحلل منها في ذي الحديبية، وعمرة القضية وهي التي حصل فيها اتفاق بينه وبين رسول الله وبين المشركين على أن يرجع هذه السنة ويعتمر من السنة الآخرة. فجاء في السنة الآخرة واعتمر في القعدة بعدما مضى حول على صلح الحديبية، دخل في القعدة من السنة السابعة وأتى بعمرة القضية أو عمرة القضاء. وهذه ليست قضاء عن العمرة السابقة لأن العمرة السابقة محسوبة، لكن هذه عمرة مقاضاة اتفاق بينه وبين المشركين مشركي قريش على أنه يرجع هذه السنة ويأتي في السنة القادمة ويعتمر. وهذه عمرة الثانية. العمرة الثالثة في عمرة جعران التي كانت بعد ما غزوة حنين بعد فتح مكة السنة الثامنة، وكانت في القاعدة أيضا. وأما العمرة الرابعة فإنها كانت في السنة العاشرة مع حجته، قرنها مع حجته إلى أن سلم اعتمر قبل أن يحج، لأن اعتمر ثلاث عمر: العمرة الحديبية، عمرة القضية، وعمرة جعران. والعمرة الرابعة ما حجته على الحجران. إذا الاتيان بالعمرة قبل الحج سائغ ولا بأس به. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل أن يحج، وكل منهما أمر واجب. فإذا أتى بهذا أتى بهما مقرونين يكون أداهما جميعا، وإذا أتى بأي واحد منهما يكون أدى ما عليه مما أتى به، والباقي لا يزال باقيا عليه.
قال باب سمع جبر المنصور صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد القاف، وقلت انا وعروة بن الزبير المسجد، فاذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس الى حجرة عائشة، واذا اناس يصلون في المسجد صلاة الظهر. قال فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة. ثم قال له كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أربع، إحداهن في رجب، فكرهنا أن نرد عليه. قال وسمعنا سنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة، فقال عروة يا أمة يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت ما يقول؟ قال يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات، إحداهن في رجب. قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهد، وما اعتمر في رجب خط. قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن الزبير قال أخبرني عطاء عن عروة بن الزبير قال سألت عائشة رضي الله عنها قالت ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب. وقال حدثنا حسان بن حسان قال حدثنا همام عن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أربع، عمرة الحديبية في ذي القعدة أي تصده المشركون، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة أي تصالحه، وعمرة الجعرانة حسب غنيمة غراب حنين. قلت كم حج؟ قال واحدة. وقال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا همام عن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه فقال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث رجوه ومن القادم عمرة الحديبية وعمرة القعدة وعمرة مع حجته. وقال حدثنا هو قال حدثنا همام وقال اعتمر أربعها عمر في القعدة إلا الذي اعتمر مع حجته عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين وعمرة مع حجته. وقال حدثنا احمد بن عثمان قال حدثنا زريق بن مسلمة قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابيه عن ابي مصطفى قال سألت مسروقا وعطاء ومجاهدا فقالوا اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في القعدة قبل ان يحج. وقال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول واعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في القعدة قبل ان يحج من الرسول.
هذه القرنة تتعلق في عدد عمر الرسول صلى الله عليه وسلم كم اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام. فأورد البخاري رحمه الله فأورد أن يقدم عدة أحاديث مدارها يرجع إلى أنه اعتمر أربع عمر، لا هي عمرة الحديبية حيث صده المشركون، وعمرة من العام القادم في العام السابع حيث صالحهم على أن يعتمدوا في العام المقبل، وعمرة الجعرانة وكانت في الثامنة بعد سنين، وكلها في هذه الثلاث مقاعدة، وعمرة الرابعة هنا حجته. ويأتي في بعض الأحاديث أنها في القعدة، وفي بعضها أنها في الحج في الحجة، ولكن في بينها لأن دخوله فيها في القعدة، ولكن فعله لها وللحج مقرنين إنما هو بشرط الحجة. فإذا قيل أنها بشرط القعدة فباعتبار البداية وباعتبار الإحرام، وإذا قيل أنها بشرط الحجة فباعتبار الفعل وأداء المناسك للحج والعمرة مقرونين مع بعض، لأن هذا حصل في الحجة. فإذا أول من قال بأنه في الحجة أو مع حجته يعني هو كلام هو صحيح، لأنه في الحجة أخرى، وكان في القعدة لأن الإحرام إنما حصل بها في القعدة، لأنه عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة وأحرم بالحج والعمرة في لخمس بقين من شهر القعدة، خمس بقين من شهر القعدة أحرم ولبى بالحج والعمرة في القارنة. فجاء في بعض الأحاديث أنها أربع كلها في القعدة، مع أن فعلها في الحجة اعتبارا بالبداية الذي هو الإحرام بها والتلبية بها، لأنه كان وقد بقي في القعدة أربعة أيام خمسة أيام. هذا هو ذكر أن الأربع كلها في القعدة. وعروة والذي معه لما سأل ابن عمر رضي الله عنه وهو مستند إلى حجرة عائشة رضي الله عنها قال أربع، واحدة منهن في رجل، وكانوا يعلمون عن طريق بعض الصحابة أن الأربع كلها ليس منها شيء في رجل، فكرهوا أن يردوا عليه، كرهوا أن يقولوا له أنه ليس في واحدة في رجل، أو أن غيره قال أن ليس منها شيء في رجل. ثم لما كان ابن عمر وصل إلى حجرة عائشة كانوا يسمعون عائشة تستن يعني في الثواب، فناداها عروة قال يا أمه ويا أم المؤمنين، كان يعتبر أما لا تسمعين ما قال أبو عبد الرحمن يعني يعمل عبد الله بن عمر، وكانوا يستعملون الكلية تعظيما للرجل، يذكرونه بكليته تعظيما له وإكراما له. ما تسمعين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قال هو يقول، قال انه يقول كذا وان عمره، قال يرحم الله ابا عبد الرحمن، هو يسمع يرحم الله ابا عبد الرحمن، ما اعتمر ان يصل عمره الا هو شاهد يعني حاضر عمر التي اعتمرها رسول الله عليه الصلاه والسلام، وما اعتمر في رجل يعني معناه انه وهم. فسكت ابن عمر جاء في بعض الحديث انه سكت ما قال شيء، معنى هذا ان كل من اعتمر في رجل وما جاء عن عمر ان هذا يعني هذا وهم، لان الاحاديث جاءت لان عمر عليه الصلاه والسلام كانت كلها في القعده، منها بدايتها ونهايتها في القعده، ومنها ما هو بدايتها في القعده ونهايتها في شهر الحجه التي هي عمرته مع حجته التي قرنها مع حجته عليه الصلاه والسلام. اذا العمر الذي اعتمره رسول الله من فيها في الأربع وليس منها في أنف رجل كما جاء عن ابن عمر، لأن الذي جاء عن عائشة وعن غيرها أنه ليس منها في أنف رجل، ثم أنه لما قالت عائشة ما قالت سكت، وهذا يدلنا على جزم عائشة وعلى أن سكوت ابن عمر يشعر بأنه حصل له وهم في عد واحدة منها في شهر رجب.
هل مجاهد قال فقلت انا وعروة بن الزبير المكتب فجاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس الى حجرة عائشة وإلا أناس يصلون في صلاة الضحى قال فسألناه عن صلاته فقال يدعى.
هذه الجملة هذه سبق أنها مرت في كتاب الصلاة وصلاة الضحى كما هو معلوم هي من السنن المستحبة المؤكدة التي أوصى رسول الله عليه الصلاة فيها. فإن أبا هريرة رضي الله عنه كما في الحديث المتفق على صحته رواه البخاري ومسلم يقول أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعة الضحى وقيام ثلاث أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام. فإن ركعة الضحى وقيام ركعة الضحى إحدى هذه الثلاث التي أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها أبا هريرة رضي الله عنه. وكذلك أيضا أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء كما ثبت في صحيح مسلم أنه قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعتي الضحى وأن أوتر وأوصيان ثلاث أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أرقد حديث أبي هريرة متفق على صحته وحديث أبي الدرداء رواه مسلم. وكلها فيها ذكر الوصية وإقام فضلا في صلاة الضحى فهي من المستحبات. ولكن الذي قاله ابن عمر رضي الله عنه انها بدعة يعني بشأنه يعني كونهم يأتون فيها في المسجد ويفعلونها في المسجد يمكن أن يكون هذا هو المقصود وإلا فإن أصلها مشروع وأصلها أوصابه رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني فكون لعل ابن عمر رضي الله عنه يعني كونهم يعني يأتون بها في المسجد خشي أن يكون في ذلك محذور وأن يكون في ذلك إظهار الأعمال وأن يبقى الأعمال أولى من إظهارها. فلعل هذا هو قول ابن عمر بأنها بدعة وإلا فإن أصلها ثابت ومؤكد بوصية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بها أبي هريرة رضي الله عنه عن جابر رضي الله عنه. وقد جاء فيها حديث كثيرة تدل على فضلها غير هذين الحديثين وعلى الحث عليها والترغيب فيها غير هذين الحديثين. وجاء في ذلك حديث متعددة تدل على الترغيب في صلاة الضحى والحث عليها.
قال مجاهد ثم قال له سمع تمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اربع احداهن في رجب وسمعنا ان نرد عليه. قال وسمعنا سنان عائشه ام المؤمنين في الحجره وقال عروه يا ام المؤمنين الا تسمعون ما يقول ابو عبد الرحمن؟ قالت ما يقول؟ قال يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمرات واحداهن في رجب. قالت يرحم الله ابا عبد الرحمن ما اعتمر عمره الا وهو شاهد وما اعتمر في رجب قط.
وهذا يعني فيه التحقيق على ان الرسول لم يعتمر اربع عمر وانه ليس منها واحده في رجب كما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. قد بعث في عام من عبد الله بن عمر وأثنت عليه في كونه قد حضر هذا عمر وشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال فما اعتمر برد القتل فهي معنى انه وهم. فهي دعت له وأثنت عليه وأشارت إلى وهمه حيث قالت إنه حضر الأمر ولم يقض عن شيء منها ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب قط. يعني معنى هذا أنه أن هذا وهم من أبي عبد الرحمن إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وفي بعض الروايات أنه سكت ولم يتكلم بشيء أنه سكت ولو كان جاهزا وكان عنده شيء لأبداه لكنه لما سكت مع جزء عائشة رضي الله عنها وأخبارها تأكيدها بأنه لم يحصل منه ذلك قط في رجل يكون ابن عمر انسكت دل على أن المحفوظ وأن الثابت إنما هو أن رجل لم يكن منه عليه الصلاة والسلام في اعتمار وإنما الاعتمار إنما هو في القعدة لأن عمر الرسول محفوظة ومعروفة ومعدودة هي عمرة كذا وعمرة كذا عمرة الحجوبة وعمرة الصلاة وعمرة الجعرانة وعمرة المقرنة مع حجته هذه هي الأربعة التي اعتمرها رسول الله وهي في القعدة وهي في القعدة وليس منها شيء في درجة
العروة بن الزبير قال سألت عائشة رضي الله عنها قالت ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل وعن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع عمرة حديثية بعد حيث صده المسلمون وعمرة من العام المقبل فيه بعد حيث صالحهم وعمرة الشهرانة قسم غريبة أراه حنين قلت كم حج قال واحدة وقال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا أمام عن قتادة قال سألت أنا رضي الله عنه وقال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث رجوه ومن القاسم عمرة الحديبية وعمرة القعدة وعمرة مع حجته
حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأول فيه ذكر أنه اعتمر أربع ولكنه ذكر ثلاثا ولم يذكر الرابعة وذكر الحج أنها واحدة وفي الحديث الثاني ذكر الأربع وأن الرابعة هي مقرونة مع حجته
قال أربع عمرة الحديبية في القعدة حيث صده المشركون وعمرة
بعض الرواة ولكن البخاري رحمه الله اتى بالحديث الذي بعده وهو عن انس ليبين فيه التعداد وان الرابعه التي لم تذكر في الطريقه الاولى ذكرت في الطريقه الثانيه التي هي عمرته مع حجته عليه الصلاه والسلام.
قال حدثنا هشام قال حدثنا همام وقال اعتمر اربع عمر في القعده إلا الذي اعتمر مع حجته عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الشعران حيث قسم غنائم حنين وعمرة مع حجته
وهذا فيه بيان الأربع وأن الشعران اعتمر أربع عمر قال إنها في القعدة التي مع حجته المقصود من لأنه في حجته ليست متنحرة كالثلاث الأولى بأنها في القعدة لأن إيقاعها إنما كان في الحجة ولكن الدخول بها كان في شهر القعدة وليس معنى ذلك أنها أربعة غير مثل حجة عن وصول الخمس وإنما الاستثناء بالنسبة لكون في القعدة لأربعة في القعدة لم تكن في الحجة لأنها وقعت في القعدة وإنما وقعت في شهر في الحجة هذا مقصود الاستثناء وليس مقصود بأنها أربعة بدونها وإنما هي أربعة بها وهذه أربعة في القعدة إن الذي بحجته فإن إيقاعها في شهر الحجة مع حجته على الأقل ومن قال إنها كلها في القعدة كما أشرت اعتبر الدخول في العمرة وهو أن الدخول فيها إنما كان في القعدة لأنه عليه الصلاة والسلام دخل بالحج والعمرة قارنا في خمس بطينة من شهر القعدة فإذا يمكن من قال إنها كلها في القعدة فهو صحيح ومن قال إن عمرته التي بحجته أنها ليست في القعدة فهو صحيح في الحجة لأن هذا باعتبار البداية وهذا باعتبار الإيقاع والنهاية ولا تنافي بين ما جاء بأنها كلها في القعدة أو استثناء التي في التي مع حجته أنها ليست في القعدة
قال حدثنا احمد بن عثمان قال حدثنا زريق بن مسلمه قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابيه الاسقاط قال سألت مسروقا وعطاء ومجاهدا فقالوا اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كنتم معلم قبل ان يحج. وقال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كنتم معلم قبل ان يحج مرتين.
هذا يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كنتم معلم لعله أراد لذلك العمرتين اللتين أتي بهما بزمانهما مستقلتين، لأن عمرة الحديبية ما دخل نصر رجع من الحديبية ولكنها محسوبة ولم يدخل نصر ولم يدخل ولم يفعل من قبل المرة، ولكنها حلت في الحديبية ورجع من الحديبية. والعمرة التي حجتها ما كانت متنحبة مستقلة وإنما كانت مقرنة مع الحج مع الحج. فإذا مقصود العمرتين من قبل الحج هي عمرة مدحنة القضية وفي السنة السابعة وعمرة الجهرانة التي كانت في السنة الثانية، وكل منهما قبل حجته فيكون مثل الاثنتين، يعني معناه الاثنتين حصل فعل كل واحدة منهما مستقلة في طوافها وسعيها، بخلاف عمرة الحديبية فإنه ما دخل مكة أصلا، وعمرة العمرة لما حجة كانت مقرونة مع الحج، فهذا هو وجه ذكر الاثنتين، ولا تنافي بينها وبين أربعة، لا تنافي بين يعني يكونها اثنتين كما فيها كما هنا، وبين كانها أربعة كما جاء في طرق أخرى، لأن المقام اثنتين أراد هاتين العمرتين المتوسطتين بين عمرة الحديبية وعمرتي عمرتي مقرونه مع حجته، لان هاتين العمرتين حصل فعلهما بكمالهما وباستقلالهما بخلاف الاولى لانه ما حدث طواف الوداع، وبخلاف الاخيره لانها مقرونه مع الحج، وطوافه على السلام وسعيه لحجه وعمرته معه. واما عمره الحديبيه عمره القضيه وعمره الجعرانه فقد أتى بهما منفردتين مستقلتين وطاف وسعى لكل منهما. هذا قالوا ان الانسان اذا اخطر فانه لا يلزمه الصلاه، لا يلزمه نفيها الامر اللي قلت عنه، يعني هي خبر اعتمر يقول معها مكتوبه معدوده لهذا عبدت هذه ما مع عمر رسول الله. ويهرج جمهور العلماء على ان الانسان اذا دخل في عمره وصد عنها وحل لا يلزمه ان يقضيها في السنه الاخيره او بعد ذلك، ولهذا قالوا ان عمره القضيه ليست قضاء لغزوه الحديبيه وانما هي مقاضاه الاتفاق على ان يعني ياتي من السنه الاخيره، وليست قضاء لعمره لان عمره اعتبر.
قال باب عمره في رمضان. وقال حدثنا مصدق قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يذكرنا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بامراه من الانصار سماها ابن عباس فنسيتها لا منعك ان تكون معنا. قالت كان لنا ناطق فرسمه ابو فلان وابنه بقلبها وابنها وترك ناطقا نلقه عليه. قال بشرى كان رمضان يعتمد فيه وان عمره في رمضان حجه او نحو مما قال.
هذه ترجمه تتعلق بالعمره في رمضان تدل على فضل العمره في رمضان، وذلك لأن العمرة لها فضل عظيم، ولكنه إذا انضاف إلى ذلك طرف الجمال يعني يكون لها زيادة في الفضل. لهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن عمرة في رمضان تعدل حجة، أو إن عمرة في رمضان حجة، وفي بعض الروايات تعدل حجة، وهذا هو الذي يعني كونه قال أو نحو مما قال لأنه يعني حجة أو تعبير حجة، وهذا يدلنا على فضله الحمرة في رمضان، ولكن ليس معنى ذلك أنها تغني عن الحج وأنها تشد مسألة الحج، لا، وأنها تدل على فضلها الحمرة وأنها تعبير حجة لأجلها وثوابها وفضلها عند الله عز وجل، ولكنها ما تدل لا تغني عن الحجة. الإنسان الذي عليه حجة الإسلام عليه حجة الإسلام، ولا بد أن يأتي بحجة الإسلام إذا استطاع الصبيب إلى ذلك، إذا استطاع الصبيب إلى ذلك، ولكن هذا يدلنا على فضل العمرة في رمضان، وأن هذا شأنها وهذا فضلها، وأن فضلها عظيم وأجرها جزيل.
قال: باب العمرة ليلة الحقة وغيرها. وقال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوافين بهلال ذو الحجة، فقال لنا: من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، فلولا أني أهديت لأهدلت بعمرة. قالت: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، وكنت ممن أهل بعمرة، فأظلني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ارفضوا عمرتي وانفضوا رأسي وانتشفوا وأهلي بالحج. فلما كان ليلة الخطبة أرسل معي عبد الرحمن إلى السبعون، فأهدلت بعمرة مكان عمرتي.
هذه الترجمة تتعلق بالعمرة ليلة الحقبة أو غير، يعني أو ليلة الحقبة، يعني نص على ليلة الحقبة لأن عمرة عائشة رضي الله عنها والتي ساق الحديث عن أجلها حضرت ليلة الحقبة، وهي الليلة التي تلي ليلة تلي يوم النفر من منى اليوم الثالث عشر. وسبق أن مر بنا أن الليلة ليلة اليوم تطلق على الليلة التي تسبقه، ولكنه قد جاء في هذا الحديث أنه يجوز إطلاقها على ما يعقده، وهذا من هذا القبيل، لأنه أطلق على الليلة التي تعقد يوم النهر من هنا أنها ليلة الحصبة، معناها ليلة تلي اليوم، تلي اليوم بعده وليس قبله، والأصل أن ليلة اليوم هي التي تسبقه، ولكنه قد يأتي إطلاق الليلة على التي تعقب اليوم وهذا منه. وإنما نص على الحصبة لأن العمرة أطلقت في تلك الليلة، عمرة عائشة التي أورد الحديث ليستدل به عليها وقعت في تلك الليلة أو غيرها، يعني غير تلك الليلة، يعني معناها أن العمرة تجوز في جميع أوقات السنة، في جميع أيام السنة، ليس لها وقت معين ولا تمتنع في وقت معين، بل هي مباحة ومشروعة في كل وقت. لهذا قال: ليلة الحصبة أو غيرها، يعني أفضل ليلة الحصبة، يعني في أي وقت كان. ولم يأتي ما يدل على منع العمرة في وقت معين إلا إذا كان الإنسان متلبس بالحج، فإنه لا يأتي بالعمرة وهو متلبس بالحج، ولكن كل إنسان يعتمد في أي وقت، وإن كان في أشهر الحج وفي أيام الحج، وجاءه يعني مثلا ما حضر من الحج، أو أنه جاء متأخرا وقد فاته الحج، فإنه يعني يرتقي إحرام إلى عمرة، ويأتي بها في أيام الحج، إذا فات الوقوف بعرفة، لمن فات الوقوف فاته الحج، ولكن يحول إحرامه إلى عمرة ويأتي من عمرة، يعني في أيام الحج، فالعمرة سائغة وجائزة في جميع أيام السنة. والبخاري رحمه الله ذكر ليلة الحقبة وعطف عليها غيرها من الليالي، ونص عليها بأن عمرة عائشة رضي الله عنها صارت أو أوقعت في تلك الليلة.
قال: باب عمرة الصنحور. وقال حدثنا عبد بن عبد الله قال حدثنا صفوان عن عمرو انه سمع عمر بن اوس ان عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يوسف عائشه ويؤمرها من الدمعون. قال صفوان مره سمعت عمرا لم سمعته من عمرو. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن حبيب بن معلم عن عطاء قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل واصحابه بالحج وليس مع احد منهم هول غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحه وكان عبد الخزن من الجمل ومعه الهج. فقال اهببت بما اهبت به رسول الله صلى الله عليه وسلم وان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لاصحابه ان يجعلوها عمره يطوفوا بالبيت ثم يقصروا ويحلوا الا من معه الهج. فقالوا من صلح الى منى وجبر احدنا يحفر. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهبلت ولولا ان معي الهدي لاحببت. وان عائشه حامت فنفست المناسك عندها غير انها لم تكن في البيت. قال فلما طهرت وطافت قالت يا رسول الله اتنطلقون بعمره وحجه وانطلقوا بالحج. فامر عبد الرحمن بن ابي بكر ان يخرج معها الى التنعيم فاعتمرت بعد الحج في الحجه في الحجه. وان سراقه بن مالك بن جعفر لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعقبه وهو يرميها فقال الستم هذه خاصه يا رسول الله؟ قال لا بل بالابد.
هذا الترجمه وهي العمره في التنعيم اوردها البخاري رحمه الله اوردها في الترجمه واورد تحتها حديث عائشه رضي الله عنها حديث قصه عائشه رضي الله عنها طريقين فيهما اعتمار عائشه من التنعيم. وهذا يدل على ان العمره من التنعيم في حق اهل ان العمره تكون التنعيم في حق اهل مكه وكذلك في حق من كان ليس من اهل مكه وهو في مكه لانه يخرج الى الحلم ويحرم. والتنعيم هو ادنى الحلم وليس من متعين التنعيم بل المقصود ان يحرم المعتمر ممن هو في داخل مكه من خارج الحرم ومن التنعيم ومن عرفه ومن الجعرانه ومن اي مكان من اطراف الحرم يخرج من حدود الحرم ويكون في الحلم ويحرم وياتي في العمره. ولكن عائشة رضي الله عنها ذهبت إلى التنعيم والرسول صلى الله عليه وسلم أرسلها إلى التنعيم وذلك أن التنعيم أقرب الحلم ذلك أنه يريد أن يسافر ويريد أن تأتي بسرعة فأرسلها إلى التنعيم لأنه المكان أقرب وأحرمت منه وضافت وسعت بعمرتها ثم جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم و انصرفوا من مكة من الأقصى متجهين إلى المدينة. فتوثيق البخاري على التنعيم لأن الاعتمار حصل من التنعيم لكن ليس مقصود منه التنعيم بذاته وإنما المقصود منه الحلم. المقصود هو الحلم والتنعيم هو أدنى الحلم. وأما سؤال سراقة بن مالك بن جعشم عن العمرة هل هذه خاصة بهم في تلك السنة أم أنها للأبد؟ فقال عليه الصلاة والسلام للأبد. المقصود بالعمرة التي هي للأبد هو هذا الفتح الذي أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أنهم من كان قارنا أو مبريا وليس معهم هدي ويصدق إلى أحرامه إلى عمره يعني ليس خاصا بتلك السنة وإنما هو حكم مستمر عمرا هج قارنا او مفردا ويمكن ساق الهدي معه فانه يشرع في حقه ويستحب في حقه ان يسقى احرامه الى عمره وان يكون متمتعا.
قال باب الاعتبار بعد الحج بغير هدي. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال اخبرني ابي قال اخبرتني عائشه رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مواصلا بهلال الضحيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يهل بعمره فليهل ومن احب ان يهل بحجه فليهل ولولا اني اهددت لاهددت بعمره فمنهم من اهل بعمره ومنهم من اهل بحجه وكنت ممن اهل بعمره فحجت قبل ان ادخل مكه فادركني يوم عرفه وانا حائض فشكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال دعي عمرتك واسقطي راسك وانتشطي واهلي بالحج ففعلت ولما كانت ليله الحفه ارسل معي عبد الرحمن الى التنعيم فارسلها فاهلت بعمره مكانها عمرتها فقضى الله حجها وعمرتها فلم يكن في شيء من ذلك هج ولا صدقه ولا صوم.
هذه قرنها تتعلق بعمره بعد الحج من غير هدي. أول تحت هذا حديث عائشة رضي الله عنها في قصة حصول الحج لها وأنها أمرها من قبل أن تدع عمرتها وليس مقصود من كونها تدعها بأنها تلغيها وإنما تدع الاستمرار بها لأنه لا مجال للاستمرار بها لأن الحج قد وصل ولا يمكن أن تؤدي العمرة قبل الحج فأمرها أن تحرم بالحج وتدخل هذا العمرة وتصير بذلك قارنة والشيء الذي تركته ليس رفض العمرة وإلغاءها وإنما رفض أعمالها وترك أعمالها التي لا سبيل إلى الإتيان بها لكون الحج دخل على الناس وصل وعائشة رضي الله عنها لا تتمكن من دخول البيت لكون الحيض عليها فإذا رفضت أو تركت أعمالها الخاصة لأنه لا سبيل لها إلى الإتيان بأعمالها بسبب الحيض ولكنها ضمت الحج إلى العمرة التي أحرمت بها من الحليفة فصارت بذلك قارنة ولهذا جاء في بعض الحديث أنها لما راجعته قال يكفيك طوافك لحجك وعمرتك طوافك وسعيك لحجك وعمرتك يعني معناها العمرة موجودة وأنها ما تركت والله عز وجل يقول أتم الحج والعمرة لله فالدخول في النسك إذا دخل في النسك فلا بد أن يكون في إتمام ولكن إتمامه على سبيل الاستقلال ليس ممكنا في حق عائشة والذي يمكن في حقها أن تدخل عليه الحج فتكون العمرة موجودة وانضم إليه الحج فلم تلغي الحج تلغي العمرة ولم ترفضها وإنما هي باقية عليها وهي وقد أتمتها وفعلت ما أمر الله عز وجل به في قوله واتموا الحج والعمرة لله فإنها أتمت الأمر وأتمت الحج ولكن الذي حصل لها أنها لما انتهى الحج وجدت في نفسها أن الناس يرجعون بنسكين ويترجع بنسك واحد يعني معناه نسكين مستقلين كل واحد عن الثاني وهي رجعت بنسكين لكنهما مقرونان ولكن الذي يعني وجدت في نفسها منه كون ما حصل لها أن طافت وسعت طوافا وسعيا للعمرة مستقل طواف وسعي للحج مستقل فهذا هو الذي وجدت في نفسها فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر أطاع عبد الرحمن بن جبر أن يذهب بحر التنعيم وأن تأتي بعمرة ولم يكن بسبب هذا العمل الذي هو العمرة التي بعد الحج لم يكن هناك هدي ولا صدقة. وأما بالنسبة لفعل عائشة نفسها فإنه كان عليها هدي لأنها كانت قارنة. المرة في الحديث أن يكون أهدى عن نسائه البقر وعائشة منهن رضي الله تعالى عنها. لكن الذي ما حصل هو الذي حصل هذه العمر اللي جاءت للحاجة للحج ما ترتب عليها لا هدي ولا صدقة ولا أي شيء، لأن العمرة التي أن يتعين الهدي على صاحبها هي عمرة التمتع أو عمرة القران. العمرة التي تسبق الحج والتي يتابعها قبل الحج ويتحلل الإنسان منها ثم يحرم بالحج يوم الثامن، أو العمرة المقرونة مع الحج ها كان فيه هنا هدي. وأما لو جاء الإنسان مفردا وفرغ من حجه ثم أتى بعمرة بعد الحج فإنه لا هدي عليه، لأنه ليس قارن وليس متمتع، والهدي إنما هو على القارن والمتمتع.
قال باب أجر العمرة على قدر النفر. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن كريم قال حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد وعن ابن عون عن ابراهيم عن الاسود قالا قالت عائشه رضي الله عنها يا رسول الله يكفر الناس بنفسين واكفر بنفس، فقيل لها انتظري فاذا طهرت فخرجي الى التنعيم فاهدي ثم اتينا بمكان كذا، ولكنها على قدر
نفقته
او نصبه.
هذه الفرقه
باب اجر العمره على قدر النفقه.
باب اجر العمره على قدر النفقه يعني هذا عن الانسان كلما حصل منه تعب او حصل منه جهد فانه يؤجر على حركاته التي يتحركها في سبيل الاتيان بهذه العمره وبهذا النفر، وانها على قدر النفر والتعب. والرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا في حق عمره عائشه، لان هذه العمره ما فيها نفر يعني كم العمل فيها سهل، لانها في ليله واحده خرجت من افضح وذهبت الى التنعيم واحرمت ودخلت مكه وطافت وسعت وخرجت الى الرسول وهو من افضح، فقال انها على قدر نفرته. هذا يدلنا على ان العمل انه على قدر النفر، ان الاجر على قدر النفر وعلى قدر التعب، وان العمره اذا اوتي بها من مكان بعيد وطالت المده فيها فان هذه الحركات وهذه الاعمال التي يعملها يؤجر عليها الانسان، واذا قلت الاعمال فإنها تكون أقل ممن حصل في حقه هذه الكثرة من الأعمال. لإرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها إلى أن أجرها على قدر نفقها على قدر نفقتها. وهذا أيضا يدل على أن الذي مكة لو اعتمر من مكان أبعد من التنعيم لأن أنه يكون أعظم أجرا ممن يعتمر من التنعيم، لأن المكان الأبعد فيه زيادة في النفر وزيادة في التعب وزيادة في النفقة. ثم مما ينبغي أن يعلم أن هذه العمرة التي تكون بعد الحج الرسول صلى الله عليه وسلم ما رغب فيها ولا حث عليها، وإنما أذن فيها لعائشة لما وجدت في نفسها. الرسول صلى الله عليه وسلم معه من الحجاج وكانوا كثرة كافرة ما ذهب منهم أحد ليأتي بهذه العمرة، وإنما كانت عمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن أصحابه أنهم كانوا يأتون إلى مكة ويقولون لبيك اللهم لبيك، ولم يكن بفعلهم أنهم يخرجون من مكة يعني كيلوين أو ثلاثة ثم يرجعون بعد ساعة يقولون لبيك اللهم لبيك. ومن كان أذن بها لعائشة ومن كان مثل عائشة، وكذلك من جاء مفردا وهو لم يسبق أن اعتمر عمرة الإسلام فإنه ينبغي له أن يعتمر بعد الحج من التنعيم ومن غير التنعيم، لأنه قد يتوصل لأن يأتي إلى مكة مرة أخرى والعمرة واجبة على إن كان في عمره مرة واحدة. الإنسان الذي جاء مفردة وأنا ليس قد اعتمر فالأولى في حقه هو أن يعتمر حتى يؤدي الفرض الذي عليه. أما إنسان سبق أن اعتمر قد جاء مفردة لا يأتي بعمرة بعد الحج من الضمعين لأن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه ما حصل منهم ذلك وما أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن هذا وإنما أذن به لعائشة بعدما أبدت التأثر والتعلم من أنهم يصرون بنفسين ويتأثر بنفسين واحد أذن لها بذلك تطيبا لخاطرها وتطيبا لنفسها ونقل تنزيل على ما نفسها يعني ان بدل ما كان خالد او كان مفروض يعني يكون معتبر يكون معتبر فيقول لك يا بعيد لا لا حدث يعني يوم يتقبل انه حول هو معتبر كان ما تقبل انا معتبر يعني